وأن يكسب فيها كسبا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد يتحقق الأهرام جعله سلعه ونفاقها يعني انكسار البيع وكثرته كونها تنفق يعني تروج وتباع وتشترى، ولكن آلة ذلك ونهايته آله إلى أن تنحق بركته وينحق كسبه. ولا كل الذي يحلف عند كل حاجة قد يتعرض إلى الحلف، حلف على أن تأخذ وحلف أن لا آخذ. ينبغي أن لا يقدم الإنسان من أول أمره على الحلف ما دام أنه يشك في قبول صاحبه الذي حلف عليه. هذا حلف وهذا حلف، لزمت الكفارة لواحد منهما هو الذي لا تتم يمينه. ونقول إن الحديث كمثال في النهي عن كثرة الحلف عند البيع خلاف ما هو معهود عند الباعة من كثرة الحلف. وغالباً أنهم يتساهلون في اليمين فيحلفوا لقد اشتريتها بكذا وهو ما اشترى هذه، فيقع في الكذب ويقع في الفجور، أو يحلف لقد بعتها بكذا وهو ما باعها، وقد يكون باع جنسها أو خيرا منها أو باع خيارها ونحو ذلك، ويكون هذا كذبا. وذلك لأنها قد تختلف، فقد يكون معه مثلا قطيعا من الغنم فيحلف لقد بعت أختها أو جنسها بمئة أو بمئتين، ثم لا تكون مثلها بل يكون بينها وبينها فرق كبير فيقع في الكذب. وهكذا إذا كانت تختلف السلع ولو لم تكن دواب كالثياب مثلا، قد تختلف من الخياطة ومن الطول والقصر ونحو ذلك، فيحلف لقد بعت هذا الثوب أو جنس هذا الثوب بعشرة وهو كاذب، حيث أن ذلك الذي باعه متفوق عليه. وقد يكون صادقا ولكن ما يخبر بالحقيقة، قد يكون ذلك الذي اشتراه غير مناكس جاهلا بالسلع مثلا، وكان الأولى عليه أن يخبرك بالحقيقة، أن يخبرك بأنه باع فيها بعشرة وباع فيها بخمسة، يعني على الذي يماكس مثلا باع بخمسة وعلى الذي يصدقه لأول مرة باع بعشرة. فإذا حلف أنه باع بعشرة كان عليه أن يبين أنه باع أيضا بخمسة، وهكذا حتى لا يخدع ذلك المشتري نحوه. وهكذا أيضا كونه يحلف أنه اشتراها بكذا مع أنه لم يبيعها لم يشتريها بكذا. إذا حلف مثلا أني اشتريتها بمئة وقيمتها عليه خمسون، ولكنه عد في ذلك أجرة حملها وأجرة تزيينها مثلا وأجرة مخزنها، كان الأولى أن يقول قيمتها علي كذا ولكن تكلفتها بنحو كذا وكذا، حتى يوضح. لأن الذي يسمعه يقول سأعطيه زيادة كذا وكذا، وقد يتأول يحلف أن قيمتها مئة ويراد قيمتها في الأسواق مثلا أو قيمتها عندي أو في نظري الذي سوف أبيعها بها وما أشبه ذلك، أو يحلف أني ما أبيعها إلا بكذا يريد ما أبيعك إياها مع أنه قد باعها على غيرك لأنقص منه. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه منفقة للسلعة منفقة للكسب. إذا عرفت أنه مثالا فإن ذلك يندرج فيه غير البيع. فكذلك سائر المعاملات نحوها لا ينبغي الإكثار فيها، كالمواعيد وكالأخذ والإعطاء وكذلك الهدايا وما أشبهها، لا ينبغي فيها الإكثار من الحلف. وهكذا أيضا المقاولات والإجارات ونحوها لا ينبغي فيها الإكثار من الحلف، وذلك لأنها سببا وإن كانت يعني سببا للربح، لكنها في النهاية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سببا لمحق البركة، سببا لمحق الكسب. والمحق وإن لم يكن ظاهرا فإنه لا بد وأن يقع، إما أن تكون إما أن يكون المحق بالكسب جليا وهو أنه لا بد وأن يخسر يقع به الخسران في أرباحه التي حصلها من هذه المقاولات ومن هذه الإجارات التي حلف عليها بالكذب ونحو ذلك. وإما أن يكون تكون النهاية محقها، وإما يراد محق البركة بحيث لا يبارك له مما حصل عليه، وإما أن يراد أن قلبه دائما يكون فقيرا ولو حصلت له الدنيا ولو حصلت له الأرباح كثيرة فإنه دائما يبقى دائما وهو فقير القلب وما أشبه ذلك. هذه أمثلة لمحق البركة والكسب. على كل الحديث واضح في النهي عن كثرة الحلف. إذا كان منفقة للسلعة ومنفقة للكسب فلا ينبغي لنا أن نستعمله لا في البيع والشراء ولا في الإجارات والأعمال ونحوها ولا في الهدايا ونحوها ولا في العطية والمواعيد والزيارات والاستجارات وما أشبهها ولا في غيرها مما يتصل بالإنسان. وذلك لأن كثرة الحلف تؤدي إلى الاستهانة بأسماء الله وذلك ينقص التوحيد. ثم لا ينبغي لك أن تسكت على كل من تسمعه يتهاون بكثرة الحلف، بل متى سمعته يحلف فعليك أن تنصحه حتى ولو كنت صادقا ننصحك عن كثرة الحلف إذا كان مسلما. وقد يتهاون بالحلف وتعتقده صادقا وهو ليس بصادق، أو هو كاذب أو ليس بمسلم. قد ذكر لي بعض العمال يعني الذين يشتغلون في بعض أو عند بعض الباعة الذين عندهم تجارة كبيرة أنه جعل عنده عمالا غير مسلمين وأمرهم أن يحلفوا أيمانا مؤكدة للمشترين أن السلعة تساوي بك كذا وكذا وأنها وردت من كذا وكذا فتتضاعف أرباحه، فبدل ما تكون السلعة عليه بمئة يحلف هذا الكافر النصراني أو نحوه أنها علينا ب300، وبدل ما تكون صناعة متقنة مشهورة أنها من الدولة الفلانية وتكون من غيرها من الدول التي لا تكون صناعتها متقنة يحلفون أنها من الدولة الفلانية التي هي مشتهرة، فيصدقهم المشتري ويبني على كلامهم فيربح هذا أرباحا زائدة يعني بدل ما تكون السلعة عليه بخمسين يبيعها بخمسمائة أو بأكثر أو نحو ذلك. وهذا مما يلفت الانتباه والنظر إلى أنه ليس كل من حلف يكون ضاراً، بل قد يكون متأولاً وقد يكون متعمداً للكذب والعياذ بالله. نسأل الله الحماية والحفظ عن الخطا والزلل، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يتعلق هذا الحديثان بكثرة الحلف من جهة أن الشهادة والنذر لهما تعلق بالحلف وبالعهد. وقوله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، وفي رواية: خير الناس قرني، وفي رواية: القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يدل على أن قرن الصحابة أفضل القرون، ثم بعده قرن التابعين فهو دونه في الفضل، ولكنه خير من القرن الثالث وهو قرن تابع التابعين. القرن الثالث هو شريك أيضا في الخيرية، ولكنه دون القرنين اللذين قبله. أما ما بعد القرون الثلاثة فإنه كثر الاختلاف وكثرة البدر، وهذا واقع محسوس. فإن قرن الصحابة لم يقع فيه شيء من البدع يكون لها انتشار، وقع فيه بدع ولكنها لم تتمكن. فأول بدعة وقعت فيه بدعة الغلاة الذين غلوا في علي وادعوا فيه الألوهية، وأرادوا بذلك إفساد الدين على المسلمين، ولكنه أحرقهم. وقع بعد ذلك بدعة الخوارج الذين كفروه، كفروا عليا واعتقدوا أنه ارتد، واستحلوا قتله وقتلوه، وقاتلهم وقتل منهم خلقا، ولكنهم أولا ما حملهم إلا الغلو، وثانيا أنهم قلة وذلة لم يتمكنوا ولم يتسلقوا، وإن كان حصل منهم إفساد ومفاسد. بعد ذلك حصلت أيضا بدعة أخرى، وهي بدعة إنكار القدر، ولكن أولا خروجها في القرن الأول إنما هو في أفراد ولم تتمكن، وثانيا أنهم ما أنكروا القدر كله، إنما أنكروا نوعا منه. الحاصل أنه وجد مبادئ بدع في القرن الأول إلا أنها لم تتمكن. أما القرن الثالث فإنه أما القرن الثاني فوجد فيه هذه البدع، كثرت المبتدعة كالقدرية وتمكنت، وكثرت أيضا بدعة الجهمية والمعتزلة وإنكار الصفات، ولكن مع ذلك هناك من يقاومها، هناك من يرد عليها ويردها، هناك علماء وعباد وحملة علم وقادة وسادة وأجلة. كلما تمكنت وكلما رأوا لها تأثيراً جابهوها وردوها. انقضى ذلك القرن قبل أن تتمكن. أما القرن الثالث فإنها تمكنت فيه تمكناً قوياً بحيث اعتقد كثيراً منها بعض الخلفاء وامتحن كثيراً من العلماء على ذلك، ولكن هناك من جابهها وردها وصمد لها. وبعد ذلك قويت السنة وانتشرت. أما بعد القرون الثلاثة فإن بدعة الجهمية والمعتزلة سادت وتمكنت وقل من يخالفها وصارت هي السنة، بحيث أن الأغلب لا يعرفون سواها ولو كان فيهم علماء ومحدثون وأئمة، ولكنهم انخدعوا بتلك الشبهات التي يدلي بها أولئك المعتزلة وورثتهم. الحاصل أن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطابق للواقع. بعد ذلك أخبر بحال من بعد القرون الثلاثة فوصفهم بهذه الصفات، منها أنهم يشهدون ولا يستشهدون، ومنها أنهم يخونون ولا يؤتمنون، كونهم يشهدون ولا يستشهدون معناه أنهم يتساهلون بالشهادة، ليس للشهادة في قلوبهم قدر. ولا شك أن الشهادة إنما تكون على اليقين، لقوله تعالى: وما شأن إخوة يوسف وما شهدنا إلا بما علمنا. وأخبر الله بأن أهل الشهادة إنما يكونون من العدول. قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. لا بد من العدالة. فالذي يبدأ بالشهادة يتسرع بها هذا دليل على عدم تثبته، إما أنهم يأتون ويقولون: نشهد لك يا فلان، وهو ولا ولم يطلبوا، وإلا أنهم مستعدون للشهادة والناس يعرفون أنهم غير ثقات فلا تقبل شهادتهم. يشهدون ولكن لا أحد يقبل شهادتهم لظهور الطعن فيهم ولظهور ما يقدح في شهادتهم. فيدل على أن الاستخفاف بأمر الشهادة يترى أنه من قلة الديانة. وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال على مثل هذا اشهد او دعو اي لا تشهد الا بعدما تتحقق الامر تتحققك ان هذه هي الشمس. فالذي يشهد حميه او محاباه او يشهد ويؤدي شهاده لاجل مصلحة دنيوية أو أجرة أو نحو ذلك هذا على خطر كبير، وذلك لأن الشهادة يترتب عليه انتزاع حق من إنسان ويعطيه لآخر، وذلك يشاهده هو السبب فيكون هو المتسبب لأخذ حق لمن لا يستحقه، وظلم المظلوم ظلم هذا المظلوم وأخذ شيء منه بغير استحقاق. ولا شك أن شهادة الزور أنها من أعظم الذنوب. قال الله تعالى في صفة المؤمنين والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يشهدون زورا. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام عدها من الكبائر لما قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا يعني على حائط ونحوه فجلس ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، ثم جعل يكررها حتى قالوا ليته سكت. فيدل على عظم ذنب شهادة الزور. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة أنه قال في شاهد الزور أنه لا تزول قدم شاهد الزور حتى يعرض على النار والعياذ بالله. كذلك الخصلة الثانية وهي أنهم ينذرون ولا يوفون، والخصلة الثالثة أنهم يخونون ولا يؤتمنون. والنذر هو الحلف على أمر من الأمور سواء لله أو لغير الله. فالنذر نذر الطاعة كأن يقول لله علي أن أتصدق بكذا ولا يوفي، أو يقول إن شفاني الله أو نجاني فلله فله علي أن أتوب من هذه المعصية ثم لا يتوب. قد يكون مثلا مصرا على ذنب فينذر أن يتركه ولا يوفي بنذره، كأن يكون مصرا على شرب الدخان فيقول لله علي أن أترك الدخان ثم لا يتركه، أو مصرا على شرب الخمر مثلا، أو مصرا على حلق اللحى، أو إطالة الشوارب أو نحو ذلك فيقول لله علي أو أعاهد الله أن لا أعود إلى هذا الذنب ثم يعود. هذا نذر ولم يوفي، فيكون داخلا في هؤلاء الذين ينذرون ولا يوفون. وأن كونهم يخونون فالخيانة من صفة المنافقين. المنافق وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإذا تؤمن خان، يعني تأمنه على مال فيخونك، تأمنه على سر فيفشي سرك. فإذا عرفهم الناس أنهم لا يوفون لأتجنبوهم ولم يأتمنوهم على مال ولا على دين ولا على أسرار ولا على أمر من الأمور، لأن الخيانة ضد الأمانة. وأما الخصلة الرابعة وهي أنهم يظهر فيهم السمان، فالمراد أنها تكون هممهم شهواتهم وبطونهم ومآكلهم
يكثر أحدهم من إعطاء نفسه متطلباتها ومن المستهيات التي يريدها، مثل يتمنى شيئا لا يتحصل عليه فيأكل من المآكل الشهية ومن المشروبات ونحوها حتى تعظم جثته وحتى ينتفخ بطنه وحتى يركبه اللحم والشحم ويظهر فيه السمن ليكون سمينا، يعني كبير الجثة كبير البطن كبير الشحم، وليس ذلك بخصلة محمودة، بل المؤمن وأهل وكذلك أهل الخير هم الذين لا ينعمون أنفسهم ولا يتبعون شهوات أنفسهم. هذه خصال هؤلاء، والشاهد منها أنهم يكثرون النذر والحلف ولا يوفون إذا حلفوا وإذا نذروا، وأنهم يتسرعون بأمر الشهادة. وكذلك قوله في حديث ابن مسعود تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، بمعنى أنه يتسرع في الشهادة فيشهد قبل أن يستشهد، ويتسرع في الحلف فيحلف قبل أن يستحلف، وإذا حضر حلف وشهد يكاد أن يحلف قبل أن يشهد، ويحلف على الشهادة ويشهد على الحلف، وذلك من خفة الديانة، ذلك من قلة الاحترام للشهادة. ففي هذا نحوه دليل على خفة ديانتهم، حيث تهاونوا بأمر الشهادة فشهدوا قبل أن يستشهدوا. أما كلام إبراهيم النخعي وقوله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، فالمراد بالعهد الميثاق، وهو المعاهدة على الشيء، أن من عاهد على أمر من الأمور فإنه بمنزلة الميثاق، وقد يؤمر بأن يفي به، إن العهد كان مكان مسؤولا. وكذلك المعاقدات، قال تعالى أوفوا بالعقود، وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل، بقوله تعالى وإذا عاهدتم، فيأمر بأن يوفي الإنسان بما عاهد عليه الله، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فيخبر أن أهل زمانه كانوا يؤدبون الصبيان على الشهادة، لا تشهد إلا على يقين، ولا تعاهد إلا عن يقين بأنك تفي به. وهؤلاء هم الصحابة، كان مشايخنا كابن مسعود وعلي ومن في زمنهما ممن أدركهم إبراهيم النخعي يضربون تلامذتهم على الشهادة والعهد، ونحن وهم صغار، ضرب تأديب وتعليم حتى لا يتسرعوا بعد الكبر فيشهدون دون تحقق ويعاهدون ولا يوفون. فعرفنا بهذا أن الآثار كثرة الحلف وكثرة النذر وكثرة المعاهدة ونحو ذلك توقع الإنسان في الإثم وفي الحنث من حيث لا يشعر، وتوقعه في الاستخفاف بالأيمان وفي الاستخفاف بأسماء الله تعالى وقلة احترامها. ومتى قل احترام المسلم متى قل احترام المسلم لأسماء الله ولصفاته قلت ديانته وخفت أمانته. والله تعالى أعلم، وصلى الله على
محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد. هذا الباب في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذمة هي العهد، ولأجل ذلك استدل بهذه الآية وهي قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. العهد هو الميثاق، أن يعطي الإنسان عهدا يعني إلزاما، كأن يقول: أعاهد الله على ألا أعود إلى كذا، أعاهد الله على ألا أترك صلاة، أو على ألا أشرب خمرا أو دخانا مثلا، أو على ألا أزني أو أفجر أو أكذب أو ما أشبه ذلك. هذا عهد، معاهدة وموافقة بين العبد وبين ربه، ولا بد من سؤاله إذا لم يفي. قال الله تعالى: إن العهد كان مسؤولا، أي كان ولا بد أن يسأل عنه. المعاهدة إما أن تكون بين الله وبين العبد، كأن يعاهده أن لا يعصيه أو أن يطيعه أو نحو ذلك، وقد تكون المعاهدة بين اثنين، بين رجلين، كأن يقول: لك عهد الله علي، أو أعاهدك بالله ألا أخونك، أو ألا أخلف وعدك، أو ألا أجور عليك في أمر، أو لا أحيف مع غيرك عليك، أو أعاهدك بالله، أو لك علي عهد الله أن أنصح لك أو أطيعك أو ما أشبه ذلك. هذا عهد، عهد الله بين اثنين، وهو آكد من اليمين، وذلك أن الله تعالى عطفه على اليمين بقوله تعالى وأوفوا بالعهد وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، بدأ به ثم قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فالأيمان أن يقول أحلف لك بالله وحلفت بالله أن لا أفعل كذا أو أن أفعله، وأما العهد فهو أن يقول عهد الله أو لك عهد الله أو أعاهدك بالله أو أعاهد الله لك على أن لا أفعل معك كذا. هذا العهد إذا استهان به فإنه يعتبر محتقرا لذمة الله ولعهده ولميثاقه، متهاونا بأمره. ولا شك أن التهاون بذلك سبب في احتقار عقوبة الله واحتقار عظمة الله تعالى، وذلك منقص للتوحيد، مخل بالعقيدة. فلأجل ذلك أدخل هذا الباب في جملة أبواب التوحيد التي فعل تركها يكمل به التوحيد، وفعل بعضها ينقص به التوحيد. فعندك أولا قوله ذمة الله وذمة نبيه، للعلماء خلاف هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأصنام ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وكذلك ثبت عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فإذا لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا باسمه العلم كأن يقول حلفت بمحمد أو أحلف بمحمد، ولا بصفته كأن يقول أحلف عطفه على غيره. لا يجوز أن يعطف على اسم الله، فلا يقول حلفت بالله وبالنبي أو حلفت بالله وبمحمد، لأن العطف يقتضي المساواة. وهكذا أيضا لا يعطف حتى ولو بهم، فلا يقول حلفت بالله ثم بمحمد، لأنه يكون قسما حالفا بمحمد أو بالنبي، وذلك حالف بغير الله. أما العهد فهنا جعل العهد لله ولرسوله، قال باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وذلك لأن الحديث ذكر فيه الاثنان ذمة الله وذمة نبيه، لأن الذمة المراد بها العهد، والنبي صلى الله عليه وسلم له عهد، كما أنك أنت لك عهد أي لك ذمة، بمعنى أنك تجعل أو تعاهد من تريد معاهدته، وتجعل له ذمتك وذمة أصحابك كما ذكر في الحديث. فالذمة هنا هي العهد، والنبي صلى الله عليه وسلم كغيره من المخلوقين له ذمة، وللإنسان أي إنسان ذمة. فإذا ليس هنا المراد بالذمة الحلف ولا اليمين،
ولكن المراد بها عهد الإنسان. فذمة الله تعالى بمعنى عهده، وذمة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى عهده، فلا يكون ذلك مقتضيا للمساواة بين الذمتين ولا مانع من أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم عهدا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاهد، فقد ثبت أنه عاهد المشركين في الحديبية وأعطاهم ذمته وذمة أصحابه، وهكذا أيضا معاهداته التي بينه وبين سائر القبائل أو الدول أو الأمم الأخرى تدل على أنه أعطاهم ذمته وعاهدهم عهده. لكن بكل حال ليس لنا أن نجعل لأحد ذمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نخشرها، يعني لا ننقض العهد الذي فيه ذمة النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنك لا يجوز لك أيضا أن تجعل ذمة غيرك، بل اجعل لمن تعاهده ذمتك بنفسك، لا تتجرأ على غائب فتجعل ذمته، فلا تقول لك عهد أبي أو لك عهد أميري وذمته وميثاقه أو رئيسي، لا تعاهد إلا بنفسك، فيقول لك عهدي أو ميثاقي، فلا تتجرأ أنت أن تعاهد بعهدي أحد غيرك إلا إذا فوضك وأعطاك تفويضا صريحا وأنابك مثلا رئيسك أو أميرك أو مسؤول عنك أو أنت وكيل عنه، فلك حينئذ أن تعاهد عنه وتجعل الذمة ذمته. وبكل حال فإن الإنسان متى عاهد بنفسه عن ذمته عهده وميثاقه فإن عليه الوفاء بما يستطيعه، وكذلك إذا عاهد بالوكالة عن غيره فإن عليه أن يفي، وإن على الموكل الذي بذلت ذمته وعهده أن يفي ولا يخون، لأن العهد مسؤول، إن العهد كان مسؤولا. ولهذه الآية الصريحة يا أيها أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وذلك لأنكم كأنكم عاهدتم الله. الإنسان كأنه يعاهد الله، يقول يا رب لك عهدي، لك ميثاقي، لك ذمتي، أو عاهدتك أن لا أعصيك بكذا وكذا. كونك تعاهد الله عليك أن تفي بذلك، وإذا كان هذا في عهدك بينك وبين الله فإنه كذلك عليك الوفاء بالعهد الذي بينك وبين من تعاهده ممن وثق بك واطمأن إلى معاهدتك. فلا يجوز للإنسان بعد بذل العهد أن يخون أو يخشر ذمته ويأتي بما ينقض به شريعة الله تعالى ويخالف ما أمر به. الأصل في المعاهدات
إما أن تكون بين الله وبين العبد على فعل الطاعة وترك المعصية، فهذه هي المؤكدة، وإما أن تكون بين اثنين أو بين قبيلتين على الوفاء وعدم الخيانة وعدم الاعتداء من أحد على أحد، فهذه أيضا يجب الوفاء بها وعدم الخيانة وعدم نقضها، وذلك لما فيها من بذل الذمة. والأصل في الذمة أنها الضمير، ضمير الإنسان وعقيدته وقلبه، وذلك لأنه إذا التزم بذلك فقد وعد وعدا، ووعد الحر دينا، وعد أن يفي وعاهد، وكأن بينه وبين صاحبه مرابطة ومواثقة على فعل هذا الشيء، فنقضه لذلك يعتبر خيانة، ويجرئ الإنسان على أن يفعل المعاصي التي بينه وبين الله كما فعلها بينه وبين الإنسان. قد يوجد الوفاء بالوعد وبالذمة وبالمعاهدات حتى من الكفرة ومن الفسقة ومن الخارجين عن الإسلام، وذلك لأن الوفاء صفة مدح وشيمة علية، فالإسلام جاء بها والعقل أقرها، والكفرة يمتدحون بهذا الوفاء في الإنجازات وفي المواعيد وفي الأمانات وفي الحقوق وما أشبه ذلك، فلما أقرها الشرع واستحسنها العقل دل على أن خلافها من منقصات الإسلام ومما ينافي كمال التوحيد. والله تعالى أعلم، وصلى الله على
محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك لها فاقبل منهم وكف عنهم، إلى آخر الحديث. فهذا حديث جامع شامل لما يوصى به أمير الجيش وأمير الغزو. مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر على كل سرية أميرا، ويأمرهم أن يطيعوه، ويأمره أن يعدل فيهم وأن يرفق بهم ولا يشق عليهم ولا يكلفهم، يلتمس راحتهم ورفقهم، ثم يوصيه بهم خيرا، وبالأخص رفقاءه الذين معه. أول ما يبدأ به أن يوصيه بتقوى الله، لأن من اتقى الله راقبه، لأن تقوى الله سبب لطاعته، وطاعته سبب للعمل بكل ما أمر به، فتقوى الله
شاملة عامة لكل ما فيه مصلحة وما فيه عبادة وديانة فعلية أو تقية. وأما وصيته بمن معه من المسلمين يعني بجيشه الذين معه فيقول معه مثلا ارفق بهم لا تكلفهم ما لا يطيقون فلا تشق عليهم في السير ولا في السرى ونحو ذلك ولا تلقي بهم في عدو يفوقهم عددا عدة فيقول ذلك إلى ضعفهم ونحو ذلك ولا تكلفهم أيضا شيئا يضرهم من نفقة أو نحو ذلك ارفق بهم والتمس راحتهم وما فيه مصلحة عامة وليس فيه ضرر. هذه الوصية الثانية الوصية بمن معه من المسلمين خيرا. ثم قوله اغزوا يبين أن مسيرهم هذا غزو. الغزو هو السفر لأجل الجهاد في سبيل الله وقتال المشركين يسمى هذا السفر غزوا. قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. ولأجل ذلك تسمى الوقائع التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم غزوات ومغازي. وقوله اغزوا بسم الله يعني للاستصحاب. اغزوا بسم الله يعني مستعينين باسمه متقوين باسم الله. كلمة بسم الله تأتي للاستعانة يعني استعينوا باسمه. والاسم هنا للجنس سواء الله أو غيره من أسمائه كأنه يقول لهم اكثروا من الاستعانة بالله قولوا اللهم أعنا اللهم إنا نستعين بك باسمك نستعين بأسمائك الحسنى نتقوى ونستنصر على الأعداء. هذا المراد بقوله اغزوا بسم الله. ثم ذكرهم في الوصية الرابعة أنهم في سبيل الله أن هذا الغزو ليس في سبيل النفس ليس في سبيل الهوى ليس في سبيل الدنيا. سبيل الله هو الطريق الموصل إلى رضاه. السبيل في الأصل الطريق الذي يسير الناس معه الجواد التي يسيرون معها من بلد إلى بلد تسمى سبلا. قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يعني طريقتي وكل هذه سبل معنوية. فسبيل الله الطريق التي توصل إلى رضاه وهي تقطع بالأعمال ليست تقطع بالأيدي والسير على الضواحل ونحوها إنما الناس يسيرون عليها بأعمالهم وبأقوالهم. فيقول الإنسان أنفقت هذه النفقة في سبيل الله يعني لأجل أني أسير عليها حتى أصل إلى الله إلى رضاه. ويقول الآخر صليت في سبيل الله أتكلمت بهذه الكلمة في سبيل الله غزوت في سبيل الله قرأت في سبيل الله صمت في سبيل الله نصحت ودعوت إلى سبيل الله. كل شيء يوصل إلى رضاه فهو من سبيله. لكن استعار استعماله
في الغزو أن سبيل الله هي الغزو. قالت صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو رفحة خير من الدنيا وما فيها. المراد غزو الكفار وقتالهم، لأن الذي يفعل ذلك يبذل نفسه وهي أغلى ما يملك في سبيل الله، يعني فيما يقدم إليه، ويبذل ماله ويبذل وسعه ويبذل قصارى جهده، وكل ذلك أغلى من سلكاته، فأطلق عليه سبيل الله أصلا. قوله أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، هذه هي الوصية الخامسة. والمراد أن قتالكم ليس قتالا في سبيل الشيطان، لأنكم تقاتلون الكفار، تقاتلون من كفر بالله، هؤلاء الذين كفروا بالله تعالى هم الذين يحاربون، لأنهم أعداء الله وأنتم أولياؤه. أولياء الله حرب لأعدائه، فكما أنهم أعداء لله فهم أعداء لمن والى الله، فإذا هم أعداؤكم كما أنهم أعداء الله، فقاتلوهم. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله. حتى ولو لم ينصبوا لكم العداوة، حتى ولم يقاتلوكم، وهذا دليل على أن القتال قتال لأجل الكفر لا لأجل الدفاع. اشتهر في زماننا هذا أناس من الذين يدعون العلم ويقولون إن الكفار ما يقاتلون إلا دفاعا، إذا تركونا تركناهم، إذا سالموا سالمنا، إذا لم يبدأونا بالقتال لم نبدأهم، إنما نقاتلهم دفاعا عن الأنفس، هكذا قالوا. ولكن هذا يخالف هذا النص الصريح، قول الله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، صريح بأنهم يقاتلون. لماذا يقاتلون؟ لكفرهم، فما داموا كافرين فإنهم يقاتلون لكفرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: قاتلوا من كفر بالله، ولم يقل قاتلوا من قاتلكم، أو قاتلوا دفاعا عن أنفسكم، أو قاتلوا دفاعا عن بلادكم من اعتدى عليكم وأراد أخذها، لا، بل قال قاتلوا من كفر بالله. هذه هي الوصايا الخمس. بعد ذلك أوصاهم بوصايا أخرى تدل على أن المقاتلين عليهم العدل حتى مع الأعداء، يعني ولو كانوا أعداء لكم ولو كانوا أعداء لله، ولكن يعدلوا معهم. فقوله أغزوا تأكيدا لما سبق، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، هذا يبين أنكم مأمورون بأن تسيروا بالعدل مع رفاقكم ومع أعدائكم أيضا. الغلول هو إخفاء شيء من الغنيمة قبل قصدها. إذا غنم المقاتلون غنيمة فإنها مشتركة بينهم، يخرج خمسها لله وللرسول كما ذكر الله، والبقية تقسم بين الغانمين، للراجل سهم وللفارس سهمان أو ثلاثة كما سيأتي إن شاء الله من الجهاد. قوله ولا تغلوا ولا تغدروا. الغدر هو الخلف في الميثاق، نقض الميثاق، نقض المعاهدة. إذا كان بينك وبينهم معاهدة فإياك أن تنقض العهد، فذلك غدر، والغدر حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فالغدر هو نقض المعاهدات، معناه أنك قد تصطلح أنت وأهل هذه البلدة على عهد، تقول انهلونا لا تقاتلونا ولا نقاتلكم مدة سنة أو مدة 10 سنين أو مدة شهر حتى يأتينا وفدنا أو يأتيكم وفدكم أو نحو ذلك، تصطلحون معهم على ترك القتال، إياكم أن تغدروا، فلا تقاتلوا أحدا منهم ولا تقتلوا أحدا منهم، وإذا أمنتم أحدا فإياكم أن تخونوا فتقتلوه. إذا دخل واحد من الكفار إلى بلادكم بأمان فإياكم أن تقتلوه، لأن ذلك يجلب لكم سمعة سيئة، ويقول الناس المسلمون يغدرون، المسلمون يقتلون من استأمن. الله تعالى أمركم بالأمان. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأمرك بأن تجيره ليدخل البلد ويسمع كلام الله حتى ولو كان كافرا، ولكن فإذا دخل فلا يتعرض له أحد بأذى ولا بقتل ولا بضرب، بل يعامل بما يليق به كسائر الكفار الذين يقيمون في البلاد الإسلامية. فإن لهم عهد ولهم ذمة فلا يغدر، وهذا يناسب الترجمة. فإن الغدر هو نقض للعهد. ثم قوله: ولا تغدروا ولا تمثلوا، هذه وصية ثالثة. والتمثيل هو تشويه الخلقة بالقتيل من الأعداء، وذلك لأن بعض الأعداء عندما يتقاتلونهم وأعداءهم فيقتلون منهم قتلا، إذا ظهروا بقتلاهم بعدما يستولون على المعركة يمثلون بهم، فيبطرون باطن القتيل مثلا، ويجدعون أنفه مثلا، ويشقون شفق فمه مثلا، ويطمسون عينيه، ويشوهون خلقة وجهه أو ما أشبه ذلك، أو يقطعون مذاكيره عورته. الحاصل أنهم والحالة هذا يكونون قد مثلوا به، يعني فعلوا به مثلة سيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنها عن المثلة، قال: لا تمثلوا. ولما أن المشركين قتلوا من الصحابة في وقعة أحد من قتلوا، جاء النساء إلى بعض القتلى فمثلوا بهم، ومنهم حمزة رضي الله عنه، حيث شقت بنت عتبة بطنه لأنه كان قتل أباها وأخرجت كبده ولافت منها، مضغت منها شيئا ثم لفظته. قال أبو سفيان: إنكم ستجدون مثلة، يعني في القتلى، لم أمر بها ولم أنهها ولم تسؤني ولم تفرحني، يعني أني ما سعيت بهذه المثلة. فهذا دليل على أن بعض الأعداء يمثلون لشفاء غيظ في نفوسهم. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنها عن التمثيل، القتلى. قال ولا تمثلوا، يعني اتركوهم كما قتلوا وعلى ما أصابهم من الجراح، ليجهزهم أولياءهم وليدهنوهم إن كانوا مسلمين بجراحهم وقلوبهم. فهذه الوصايا ونحوها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها كل أمير يؤمره على سرية أو جيش، وفيها نصح للأمراء وهي تمثل العدل والإنصاف حتى مع الأعداء، فإن العادل هو الذي يعدل مع عدوه كما يعدل مع وليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على
محمد. قوله وإذا لقيت عدوك من المسلمين، لعدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلع، فأيتهن ما أجابوك لها فاقبل منهم وكف عنهم. لما أنه أرسلهم إلى القتال عرف أنهم سيقاتلون من وجدوه، ولكن أمرهم قبل أن يقاتلوا أن يدعوا من يقاتلوهم حتى تبلغهم دعوة الإسلام، فيدعونهم إلى الإسلام. أول شيء يقولون لهم نحن نقاتلكم لأجل التوحيد، ندعوكم إلى أن تدخلوا في الإسلام، فليس لنا في قاتلكم حاجة، وإنما نريد الخير لكم، فإن قبلتم الإسلام ودخلتم فيه طائعين والتزمتم بأحكامه فأنتم إخوتنا تنضمون معنا وتكونون منا ونحن منكم، وتقاتلون من نقاتل من نقاتله ونقاتل أعداءكم الذين هم أعداء الجميع وهم الكفار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالدعوة إلى الإسلام قبل القتال، كما ثبت في حديث علي الذي تقدم في أول الباب لما قال له اذهب على رسلك حتى تنزل انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ولما أرسل معاذا قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره، فأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم. بعد ذلك إذا دعاهم وعرض عليهم الإسلام فامتنعوا دعاهم إلى الخصلة، إذا أجابوا وأسلموا دخلوا في الإسلام، دعاهم إلى ما يكمل إسلامهم وهو الهجرة. إذا أسلموا في دار كفر فأن يهاجروا ويتحولوا من دار الكفر وينتقلوا إلى دار الإيمان، وكان ذلك قبل أن ينتشر الإسلام وقبل أن تكون المدن كلها بلاد إسلام. أما بعد فتح مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهلها عليها بها وقال لا هجرة بعد الفتح، فلم يكلفهم أن يهاجروا، أرسل إليهم من يعلمهم ويفقههم. فإذا كان الذين أسلموا في بلاد يغلب عليها الكفر ويغمرها الجهل وجب عليهم أن يهاجروا، أولا ليتفقهوا في الدين ويعرفوا كيف يتعبدون حتى لا يبقوا على جهل وضلال، ثانيا
أن يسلموا من أذى المشركين، لأن المشركين لا بد وأن يؤذوهم في الأبدان أو في الأديان، ويسلموا من فتنتهم وإلقاء الشبه عليهم وردهم إلى ما كانوا عليه من الكفر. لكن أخبر في هذا أنهم إذا لم يهاجروا وبقوا في بلادهم وفي نواحيهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله ولا يكون له في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يقاتلوا في سبيل الله. إن كان هناك أعراب من المسلمين في البوادي يتنقلون مسلمون ولم يلزمهم بالهجرة، ومع ذلك يجري عليهم حكم الله، حكم الشرع جار عليهم، بحيث أنه يقتل قاتلهم قصاصا مثلا، ويقطع سارقهم، ويرجم زانيهم مثلا، ويؤدب عاصيهم، تجرى عليهم أحكام مع العقود كعقود النكاح ونحوها، يلزمون بالنكاح الشرعي وبالطلاق الشرعي وما أشبه ذلك، ويلزمون بالأحكام كلها من العدد ومن مستتبعات الرضاع والنفقات وما أشبه ذلك، ومواريث الإسلام والوصايا والمبايعات وما أشبهها، يلزمون بحكم الإسلام. كذلك هؤلاء إذا أسلموا وبقوا في بلادهم ولم يهاجروا لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا إذا شاركوا المقاتلين، يكون الفيء والغنيمة الزائد منها للمهاجرين الذين تركوا بلادهم وأموالهم ورضوا بالفقر والفاقة، قد جعل الله الفيء لهم، ثم ذكر ذلك في سورة الحشر بقوله الفقراء المهاجرين إلى قوله الذين تبوا الدار إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم، يعني أن ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فهو يقسم على هؤلاء. وكذلك الغنيمة للمجاهدين ولا يعطى هؤلاء من خمسها شيئا إذا لم يجاهدوا. بعد هذه الخصلة وبعد مستتبعها إذا لم يسلموا انتقل إلى خصلة ثانية، وهي دعاؤهم إلى بذل الجزية عن يد وهم صاغرون، لأن الجزية هي أن يطلب من الكافر أن يدين، أن يبقى على دينه، ولكن يبذل جزية مالية كل سنة قدرت بأنها على الغني 24 دينارا، وعلى المتوسط نصف ذلك، وعلى الفقير نصفه، ولا جزية على امرأة ولا فقير يعجز عنها ونحو ذلك، وسيأتينا بحثها من جهاد إن شاء الله. فإذا التزموا أن يدخلوا في ولاية المسلمين وتجرى عليهم أحكام الإسلام في النفس والمال والعرض، وتقام عليهم الحدود فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله، وبقوا على دينهم والتزموا بذل الجزية والتزموا الصغار، فإنه يكف عنهم. إذا أجابوا إلى ذلك اقبل منهم وكف عن قتلهم. فإذا امتنعوا من الخصلتين، من الإسلام مع الهجرة أو الإسلام بدون هجرة، ومن بذل الجزية والصغار، فاستعن بالله وقاتلهم. بعد هذه الخصال التي أمره أن يأتي بها، أخبره أنه قد ينزل بحصن، فيسأله أهل ذلك الحصن أن ينزلهم على حكم الله أو يجعل لهم ذمة الله وذمة أبي فمنعه من ذلك وقال لا تزل لا طلبوا لك ذمة الله ذمة العهد كما تقدم في أول الباب. إذا قالوا لك نحن في ذمة الله اجعل لنا ذمة الله وذمة نبيه يقول لا بل أجعل لكم ذمتي يعني عهدي وعهد أصحابي ألا نخولكم فأجعل لكم عهدي وعهد من معي ولا أجعل لكم ذمة الله وذمة نبيه. يقول يعلل النبي صلى الله عليه وسلم النهي أنكم إذا أخفرتم ذممكم فهو أهون من أن تخفروا ذمة الله. الإخفار نقض العهد يعني أنكم إذا نقضتم عهدكم الذي هو ذمتكم أنتم فذلك خفيف بالنسبة إلى كونكم تهاونتم بذمة الله وبذمة نبيه أخفرتم ذمة الله ونقضتم العهد الذي جعله الله فذلك تنقص لله وتنقص للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لا يجوز لكم ما دمتم تخافون أن لا توفوا وتخشون أن يكون هناك بعض الجهلة منكم يعتدون بعد العهد وبعد الذمة فلا تجعلون لهم ذمة الله أي عهده ولا ذمة نبيه ولكن اجعلوا لهم ذممكم وذمم أصحابكم أي عهدكم فإنكم أن تخفروا يعني تنقضوا العهد وتخونوا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من إخفاركم يعني نقضكم لذمة الله وذمة نبيه. وأن قوله إذا طلبوا منك أن تجعل تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله فلا تفعل بل أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وذلك أن الإنسان لا يحيط بأحكام الله إنما يجتهد بنظره فيقول أحكم فيكم بنظري أما كوني أنزلكم على حكم الله هذا غيب لا أدري هل أصيبه أم لا إنما أجتهد وأحكم فيكم بما أراه حقا وبما أقدر أنه أقرب للصواب ولا أجزم بأنه عين حكم الله المنزل من عند الله لا أجزم بذلك ولا أتحققه إنما أتحرى وأتحين أقرب شيء إلى حكم الله فأحكم به ولا أنسبه إلى الله مخافة أن أنسب إليه ما ليس بحكمه. هذا من باب تعظيم حرمة الله أيضا وتعظيم أحكامه معنى أن الحاكم ليس له أن يجزم عند القضية أن هذا حكم الله. يتهاون كثيرا من القضاة ونحوهم إذا حكم بين اثنين ويقول هذا حكم الله وهذا شرع الله مع أنه إنما هو اجتهاده فالأولى أن يقول هذا اجتهادي الذي وصل إليه علمي بما آتاني الله من الأحكام وأما كوني أجزم بأنه وحي منزل من الله وليس عندي دليلا قاطعا فإني أتوقف في ذلك. هكذا دل هذا الحديث على تعظيم حرمات الله تعالى والله أعلم وصلى الله على محمد.